نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 13 قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري، حدثني خالد بن عبد الدايم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر، حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة التكاثر وهي مكية. سبق بيان أن القرآن المكي هو الذي نزل في فترة مكة، في فترة أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولو كانت الآية نزلت في غير مكة. وأما القوة هذا يهتم بجانب العقيدة، حيث إنه لم ينزل من الإسلام بعد إلا توحيد الله تبارك وتعالى. وأما القرآن المدني فهو الذي نزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى ولو نزلت الآية في مكة. وهذا يهتم مع التوحيد بالأحكام، يهتم بالأحكام، لأن بقية الشرائع والأحكام إنما نزلت في المدينة. وقوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، هكذا بصيغة الخطاب، ألهاكم، ولم يقل ألها التكاثر، وإنما جاء بصيغة الخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك، ولازم ذلك يعني الغلو في حب الولد والمال، الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت، كما قال ابن بطال ونقله عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
هي عن زيد ولا عن ابن زيد؟
هي عن ابن زيد بن أسلم، عن أبي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري في الرقاق منه: وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
ثابت وهو البناني. نعم. عن من؟
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، 10 سنين في المدينة. نعم.
رضي الله عنه عن أبي بن كعب.
حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي حماد بن سلمة معروف. نعم.
وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال.
هذا من رواية الصحابي عن الصحابي رضي الله عنه. أنس يروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه جميعا. نعم.
قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب.
وقال أنه الصحابة كانوا يرون أن هذه آية من القرآن: لو كان لابن آدم واد من ذهب، يعني يتمنى أن يكون له الآخر. وقد قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة يعني ألهاكم التكاثر تضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، يعني نسخ التلاوة لا يلزم منه نسخ الحكم، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة مثل آية ماذا؟ العدة، مثل آية العدة كانت العدة الأول كم؟ كانت سنة حولا كاملا، ثم نسخت عدة وتوفى عنها زوجها، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10، وبقيت التلاوة يتعبد الناس بها ولكن الحكم منسوخ، وكذلك آية المصابة وغير ذلك. وقد ينسخ كما سمعتم ينسخ التلاوة ويبقى الحكم كما في هذه الآية على القول بأنها آية. يقول الحافظ: وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، والأول أولى، وليس ذلك من النسخ في شيء. قلت: يؤيد ما رده الترمذي من طريق زر ابن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدو أن الحافظ لا ينقل عن أحد ورد هذا الكلام، عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال: وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة الحديث، وفيه: وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث، من مال الحديث، وفيه: ويتوب الله على من تاب، وسنده جيد. والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده أن يكون بقية السورة، يعني هذا جاء من فهم أبي، واحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو لعله النبي عن ذلك، حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتفي الاحتمال. ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واخد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لا حب أن يكون له ثان الحديث بتمامه. وهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية، والله أعلم. وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته، يعني على أنه آية، وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته جزما، وإن كان حكمه مستمرا، ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي موسى قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا الحديث. ومن حديث جابر: كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مال لا حب إليه مثله الحديث. يعني العلماء متنازعون هل هذه كانت جزء آية لو أن لابن آدم واديا فنسخت بسورة ألهاكم التكاثر، أم أنها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ووهم أبي بن كعب لما ذكر النبي عليه السلام ذلك في آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف، يعني ابن عبد الله بن الشخير، عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فقتنى.
وما هذا فقتنى عندكم؟ وفي رواية: فأقنى. قال النووي: فأقنى بحذف التاء، والمراد أرضى، وفقتنا يعني ادخر، على رواية فقتنا يعني ادخر، وعلى رواية فأقنى يعني فأرضى، يعني أرضى ربه بإنفاقه في سبيله. نعم
بحذف التاء يعني أرضى شبه.
نعم بحذف التاء في اقتنى
يعني
تصير أقنى معناها أرضى. نعم.
أو تصدق فقتنى. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، تفرد به مسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، حدثنا
هو عبد الله بن الزبير،
حدثنا سفيان
هو ابن عيينة،
حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
هل هذه المتابعة متابعة مطلقة؟ يتبع الميت ثلاثة، ماذا يا محمد؟ أنت ماذا قلنا الآن؟ ليجلس منتبه أو ينزل أفضل يحفظ شيء. يتبع الميت ثلاثة: المال والعمل والأهل أو الولد. هل هذه المتابعة متابعة مطلقة أم مقيدة؟ ها؟ مقيدة كلها ولا بعضها مقيد وبعضها مطلق؟
بعض البعض.
العمل مطلق، ويبقى العمل معه في القبر كما جاء في مسند الإمام أحمد. وأما قوله فيتبعه
مال
فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، وهذه المتابعة للمال والأهل هي متابعة محددة في مكان معين وزمن معين، فعند شفير القبر يرجع المال والأهل. وهل المال يبقى أيضا متابعا له على أساس أن له تعلق في حقوق الورثة والوصية والدين ونحو ذلك؟ قيل أيضا هذا أن له تبعية لوقت معين، وأما التبعية المطلقة فهي لي للمال، فهي عفوا هي للعمل. نعم.
قال رحمه الله: وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة عن أنس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل. أخرجاه في الصحيحين.
الحقيقة أني بحثت في الصحيحين فلم أجد إلا فيبقى منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على الأمل. على المال وعلى الأمل. والمعنى كما قال النووي رحمه الله: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: المال والأمل، أو الحرص على المال والحرص على الأمل. يصبح شابا إلا في هذين فقط، يهرم ويكبر ولكن يبقى شابا في حب المال، لكبير في السن وما زال يتعب نفسه وعنده المال الذي إذا بقي 100 سنة يكفي، لكنه ما زال منشغلا بالحفاظ على هذا المال حتى ولو أنفقه في غير ما حل الله. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل،
وكان الأحنف رجل عاقل من عقلاء العرب رحمه الله، وأيضا كان حكيما نبيلا. نعم.
قال رحمه الله أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته،
يعني إذا المال يتحكم في الآخر، المال إذا أمسكته وشححت به هو يتحكم فيك. نعم.
قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك، فالمال لك.
نعم. أنفقته في سبيل الله فقد تحكمت فيه وهو لك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان
قال صالح
قال
أبو أسامة
أبو أسامة قال صالح.
نعم. قال صالح بن حيان
حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله: ألهاكم التكاثر. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
لقد يدل على شدة التفاخر، وهي هذه الأشياء من أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة. أربع في أمة من أمور الجاهلية، وذكر منها الفخر بالأحساب والأنساب.
لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل، عبرة وشغل. وقال قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم. والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم، حتى صاروا من أهل القبور كلهم
كلهم. نعم.
والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها.
نعم. وسماها الله عز وجل الزيارة، مدة الدفن هذه إلى يوم القيامة سميت به كأنها زيارة. والزائر غالبا ينصرف لا يقيم، ومع شدة هذا الأمر في القبر مما سمعناه من قبل في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ومع ذلك فهذه ما هي إلا زيارة، زي احنا نقول كده بس إيجار ستود. ولذلك لما يبعثون يوم القيامة يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومكان أن تقف: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإما أن يقال لهم ذلك: هذا ما وعد الرحمن، وإما أنهم الذين يقولون. فسموه مرقدا مع ما فيه من شدة، ولم يكن فيه إلا المرزبة التي لو ضرب بها جبل لصار ترابا، مرزبة من حديد كما جاء في الحديث، لكان كافيا لتهيج النفوس الخوف من ذلك. فسمي مرقدا وسميت زيارة، مع أن ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الله عز وجل لما مات، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن.
قال: فنعم إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس طهور إن شاء الله. طهور هنا بمعنى طاهر، يعني الله يجعلها طهارة لك من الذنوب، الله يجعل هذه الحمى طهارة لك من الذنوب. وقوله إن شاء الله، هذا هل هذا لا بأس طهور إن شاء الله، هل هذا إخبار أم دعاء؟ كيف يقول إن شاء الله في الدعاء؟ هل يصح الاستثناء في الدعاء؟ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، نهى عن ذلك النبي عليه السلام، لا يقول عليكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. ويجعل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، رب اغفر لي ولوالدي، ولم يقل إن شئت، ليس من الأدب مع الله، لأن الله لا مكره له ولا معجز له، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء. فهنا إن شاء الله جاءت على سبيل التبرك، على سبيل التبرك، كقوله عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل نحن سنلحق أهل القبور اللي نلحقهم؟ حتما سنلحقهم، ولكن هنا تبرك باسم الله عز وجل، وليس هو من باب الشك في أننا سنلحقهم أم لا نلحقهم، لا، لا يمكن هذا. نعم، وهو المسألة فيها أقوال أخرى. طهور إن شاء الله، هل هذا دعاء أم خبر؟ الظاهر أنه دعاء، لأن الرجل هلك في اليوم التالي مباشرة في بعض الروايات، لو كان خبرا لبقي، ولكنه مات، لأن الرسول قال فنعم. إذن طالما نقول لك طهور إن شاء الله، إن شاء الله تبقى بخير، وربنا طهرك من الذنوب وهذه الحمى، تقول لي بل هي حمى تفور على شيخ، على شيخ كبير تزيره القبور لحد زوال القبور، خلاص توكل على الله، روح زر القبور، يعني زرت المقابر يعني الموت، هلكت. بل هي أي الحمى، وفي رواية الكشميهني بل هو أي المرض، تفور أو تثور شك من الراوي، تزيره أو تزيره بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره، فنعم إذن، يعني إذا أبيت فنعم، أي كان كما ظننت. قال ابن التين رحمه الله: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره. وقال غيره: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن يكون أن تكون الحمى له طهرة لذنوبه. ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا. وأخرج الدولابي في الكنى وابن السكن في الصحابة ولفظه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى الله فهو كائن، فأصبح الأعرابي ميتا. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر ابن راشد عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه. قال المهلب: فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل، ولا على العالم في عيادة الجاهل، ليعلمه ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه. ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه، ويسليه عن ألمه بما يغبطه بسقمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول، ويحسن جواب من يذكره بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سلم به وقال غريب.
يعني غالبا هذا ضعيف لا يصح. حكام هذا انظر حكام بن سلم
عندي شيخ ضعف العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي
ضعف الألباني انظر ضعف الترمذي عنده وجدته في ضعيف الترمذي
لا أنا عندي محاشي
انظر ضعيف الترمذي الألباني
طبعا دار
عندي أيضا شيخ ضعف الألباني في ضعيف الترمذي
هذا هو اللائق حتى لو صح فهذا المتن فيه نكارة والحجاج بن أرطى نعم فيه ضعف حجاج عند الحجاج بن أرطى ماذا قال فيه الحافظ الذهبي عندك الحجاج
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن داود العرضي
لأن كيف للصحابة أن يشكوا في عذاب القبر هذا بعيد
حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلبث هنيهة فقال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار وهكذا ذكر أن بعض الأعرابي سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره
والقبر هو أول منازل الآخرة ولذلك من الخطأ كما قال بعض العلماء الشيخ محمد بن عثيمين أن ماذا على الميت فلان انتقل إلى مثواه الأخير هذا فيه إنكار للبعث وإن لم يعتقد قائل هذا الكلام لكنه خطأ أن المثوى الأخير يكون في الجنة أو النار وليس القبر آخر منازل إنه هو أول المنازل صلى الله السلامة والعافية صلى الله أن يسترنا بستره الجميل
فقال بعث اليوم ورب الكعبة أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره وقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني الكفارة ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو علمتم حق اليقين أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون توعدهم بهذا الحال وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا زكريا ابن يحيى الخزاز المقرب
المقري
بالباء
نعم
الشعب
نعم
المقري نعم
قال في تقريب التهذيب أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس وقال الجوهري
وعن عن هنا نعم عن المنهال
وقال الخطيب أحد العلماء بالحديث والحفاظ له كان مدلسا يروي عمن لم يلقه وقال الحاكم ممن لا يحتج بحديثه
حاكم هذا ضعيف
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم.
طيب لا لا نخف عند هذا الحد إن شاء الله. ما هو؟ لا دعاء له. دعاء له. لكن إذا نعم هل هذا الدعاء عليه أم تخلية بينه وبين من قاله؟ من هو اللي قال على نفسه ما حد عليه ولا على نفسه. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 13 قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري، حدثني خالد بن عبد الدايم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة التكاثر وهي مكية. سبق بيان أن القرآن المكي هو الذي نزل في فترة مكة، في فترة أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولو كانت الآية نزلت في غير مكة. وأما القوة هذا يهتم بجانب العقيدة، حيث إنه لم ينزل من الإسلام بعد إلا توحيد الله تبارك وتعالى. وأما القرآن المدني فهو الذي نزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى ولو نزلت الآية في مكة. وهذا يهتم مع التوحيد بالأحكام، يهتم بالأحكام، لأن بقية الشرائع والأحكام إنما نزلت في المدينة. وقوله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر، هكذا بصيغة الخطاب، ألهاكم، ولم يقل ألها التكاثر، وإنما جاء بصيغة الخطاب، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك، ولازم ذلك يعني الغلو في حب الولد والمال، الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت، كما قال ابن بطال ونقله عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
هي عن زيد ولا عن ابن زيد؟
هي عن ابن زيد بن أسلم، عن أبي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري في الرقاق منه، وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
ثابت وهو البناني. نعم. عن من؟
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين في المدينة. نعم.
رضي الله عنه عن أبي بن كعب.
حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي حماد بن سلمة معروف. نعم.
وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال.
هذا من رواية الصحابي عن الصحابي رضي الله عنه. أنس يروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه جميعا. نعم.
قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب.
وأنه الصحابة كانوا يرون أن هذه آية من القرآن، لو كان لابن آدم واد من ذهب، يعني يتمنى أن يكون له الذهب الآخر. وقد قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة، يعني ألهاكم التكاثر، تضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه، علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، يعني نسخ التلاوة لا يلزم منه نسخ الحكم، وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، مثل آية ماذا؟ العدة، مثل آية العدة، كانت العدة الأول كم؟ كانت سنة حولا كاملا، ثم نسخت عدة وتوفى عنها زوجها، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10، وبقيت التلاوة يتعبد الناس بها ولكن الحكم منسوخ، وكذلك آية المصابة وغير ذلك. وقد ينسخ كما سمعتم، ينسخ التلاوة ويبقى الحكم كما في هذه الآية على القول بأنها آية. يقول الحافظ: وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، والأول أولى، وليس ذلك من النسخ في شيء. قلت: يؤيد ما رده الترمذي من طريق زر ابن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدو أن الحافظ لم ينقل عن أحد ورد هذا الكلام، عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية السمحة، الحديث وفيه، وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث، من مال الحديث، وفيه: ويتوب الله على من تاب، وسنده جيد. والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده أن يكون بقية السورة، يعني هذا جاء من فهم أبي، واحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو لعله النبي عن ذلك، حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتف الاحتمال. ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واخد الليثي، قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، وقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لا حب أن يكون له ثان الحديث بتمامه. وهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية، والله أعلم. وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته، يعني لأنه آية، وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته جزما، وإن كان حكمه مستمرا. ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي موسى قال: قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها ولو أن لابن آدم واديا واديين من مال لتمنى واديا ثالثا الحديث. ومن حديث جابر كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مال لا حب إليه مثله الحديث. يعني العلماء متنازعون هل هذه كانت جزء آية لو أن لابن آدم واديا فنسخت بسورة ألهاكم التكاثر أم أنها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ووهم أبي بن كعب لما ذكر النبي عليه السلام ذلك في آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. وقال مسلم في صحيحه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فقتنى.
وما هكذا فقتنى عندكم، وفي رواية فأقنى. قال النووي فأقنى بحذف التاء والمراد أرضى، وفقتنا يعني ادخر على رواية فقتنا يعني ادخر، وعلى رواية فأقنى يعني فأرضى، يعني أرضى ربه بإنفاقه في سبيله. نعم.
بحذف التاء يعني أرضى شبه.
نعم. بحذف التاء في اقتنى
يعني
يصير أقنى معناه أرضى. نعم.
أو تصدق فقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا
هو عبد الله بن الزبير
حدثنا سفيان
هو ابن عيينة
حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
هل هذه المتابعة متابعة مطلقة؟ يتبع الميت ثلاثة، ماذا يا محمد؟ أنت ماذا قلنا الآن؟ ليجلس منتبه أو ينزل أفضل يحفظ شيء. يتبع الميت ثلاثة: المال والعمل والأهل أو الولد. هل هذه المتابعة متابعة مطلقة أم مقيدة؟ ها؟ مقيدة كلها ولا بعضها مقيد وبعضها مطلق؟
بعض البعض.
العمل مطلق، ويبقى العمل معه في القبر كما جاء في مسند الإمام أحمد. وما قوله فيتبعه
مال
وأهل، فيرجع المال والأهل ويبقى
العمل.
وهذه المتابعة للمال والأهل هي متابعة محددة في مكان معين وزمن معين، فعند شفير القبر يرجع المال والأهل. وهل المال يبقى أيضا متابعا له على أساس أن له تعلق في حقوق الورثة والوصية والدين ونحو ذلك؟ قيل أيضا هذا أن له تبعية لوقت معين، وأما التبعية المطلقة فهي للمال، فهي للعمل. نعم.
قال رحمه الله: وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل، أخرجاه في الصحيحين.
الحقيقة أني بحثت في الصحيحين فلم أجد إلا فيبقى منه اثنتان الحرص على المال والحرص على الأمل، على المال وعلى الأمل. والمعنى كما قال النووي رحمه الله: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين المال والأمل، أو الحرص على المال والحرص على الأمل. يصبح شابا إلا في هذين فقط، يهرم ويكبر ولكن يبقى شابا في حب المال، لكبير في السن وما زال يتعب نفسه وعنده المال الذي إذا بقي 100 سنة يكفي، لكنه ما زال منشغلا بالحفاظ على هذا المال حتى ولو أنفقه في غير ما حل الله. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل،
وكان الأحنف رجل عاقل من عقلاء العرب رحمه الله، وأيضا كان حكيما نبيلا. نعم.
قال رحمه الله أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته،
يعني إذا المال يتحكم في الآخر، المال إذا أمسكته وشححت به هو يتحكم فيك. نعم.
قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك، فالمال لك.
نعم. أنفقته في سبيل الله فقد تحكمت فيه وهو لك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان،
قال صالح،
قال
أبو أسامة،
أبو أسامة قال صالح.
نعم. قال صالح بن حيان
حدثنا أبو أسامة قال صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله: ألهاكم التكاثر. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، وقال الآخرون مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
لقد يدل على شدة التفاخر، وهي هذه الأشياء من أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة. أربع في أمتي من أمور الجاهلية، وذكر منها الفخر بالأحساب والأنساب. نعم.
لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل، عبرة وشغل. وقال قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم. والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم، حتى صاروا من أهل القبور كلهم
كلهم.
والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها.
نعم. وسماها الله عز وجل الزيارة، مدة الدفن هذه إلى يوم القيامة سميت به كأنها زيارة. والزائر غالبا ينصرف لا يقيم، ومع شدة هذا الأمر في القبر مما سمعناه من قبل في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ومع ذلك فهذه ما هي إلا زيارة، زي احنا نقول كده بس إيجار ستود. ولذلك لما يبعثون يوم القيامة يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ممكن أن تقف: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإما أن يقال لهم ذلك: هذا ما وعد الرحمن، وإما أنهم الذين يقولون. فسموه مرقدا مع ما فيه من شدة، ولم يكن فيه إلا المرزبة التي لو ضرب بها جبل لصار ترابا، مرزبة من حديد كما جاء في الحديث، لكان كافيا لتهيج النفوس الخوف من ذلك، فسمي مرقدا وسميت زيارة، مع أن ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الله عز وجل لما مات، صلى الله السلامة والعافية.
كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم إذن.
قال فنعم إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله. طهور هنا بمعنى طاهر، يعني الله يجعلها طهارة لك من الذنوب، الله يجعل هذه الحمى طهارة لك من الذنوب. وقوله إن شاء الله، هذا هل هذا لا بأس طهور إن شاء الله، هل هذا إخبار أم دعاء؟ كيف يقول إن شاء الله في الدعاء؟ هل يصح الاستثناء في الدعاء؟ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، نهى عن ذلك النبي عليه السلام، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. ويجعلني ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوني، رب اغفر لي ولوالدي، ولم يقل إن شئت، ليس من الأدب مع الله، لأن الله لا مكره له ولا معجز له، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء. فهنا إن شاء الله جاءت على سبيل التبرك، على سبيل التبرك، كقوله عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل نحن سنلحق أهل القبور اللي نلحقهم؟ حتما سنلحقهم، ولكن هنا تبرك باسم الله عز وجل، وليس هو من باب الشك في أننا سنلحقهم أم لا نلحقهم، لا، لا يمكن هذا. نعم، وهنا المسألة فيها أقوال أخرى. طهور إن شاء الله، هل هذا دعاء أم خبر؟ الظاهر أنه دعاء، لأن الرجل هلك في اليوم التالي مباشرة في بعض الروايات، لو كان خبرا لبقي، ولكنه مات، لأن الرسول قال فنعم إذن. طالما نقول لك طهور إن شاء الله، إن شاء الله تبقى بخير، وربنا طهرك من الذنوب وهذه الحمى، تقول لي بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، لحد زوال القبور، خلاص توكل على الله، روح زر القبور، يعني زرت المقابر يعني الموت، هلكت. بل هي أي الحمى، وفي وقت الكشميهني بل هو أي المرض، تفور أو تثور شك من الراوي، تزيره أو تزيره بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره، فنعم إذن، يعني إذا أبيت فنعم، أي كان كما ظننت. قال ابن التين رحمه الله يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره. وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن يكون أن تكون الحمى له طهرة لذنوبه، ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا، وأخرج الدولابي في الكنى وابن السكن في الصحابة ولفظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن، فأصبح الأعرابي ميتا. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر ابن راشد عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه، قال المهلف فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه. ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن ألمه بما يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حكام بن سلم به وقال غريب.
يعني غالبا هذا ضعيف لا يصح. حكام هذا، انظر حكام بن سلم.
عندي شيخنا ضعفه العلامه الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي.
ضعف الألباني، انظر ضعف الترمذي عنده. وجدته في ضعف الترمذي؟
لا، أنا عندي محاشي.
انظر ضعف الترمذي الألباني.
طبعا دار
الأثر. عندي أيضا شيخنا ضعف الألباني في ضعف الترمذي.
هذا هو اللائق، حتى لو صح فهذا المتن فيه نكارة. والحجاج بن أرطى نعم فيه ضعف. حجاج بن أرطى ماذا قال فيه الحافظ الذهبي؟ عندك الحجاج؟
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن داود العرضي.
يعني كيف الصحابة أن يشكوا في عذاب القبر؟ هذا بعيد.
حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر، فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره.
والقبر هو أول منازل الآخرة، ولذلك من الخطأ كما قال بعض العلماء من الشيخ محمد بن عثيمين أن ينادى على الميت: فلان انتقل إلى مثواه الأخير. هذا فيه إنكار للبعث، وإن لم يعتقد قائل هذا الكلام لكنه خطأ، أن المثوى الأخير يكون في الجنة أو النار، وليس القبر آخر منازل، إنه هو أول المنازل. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يسترنا بستره الجميل. نعم.
فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون، يعني الكفارة، ثم كلا سوف تعلمون، يعني أيها المؤمنون. وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. وقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا زكريا ابن يحيى الخزاز المقرب
بالباء
نعم
الشعر المقري نعم.
قال في تقريب التهذيب أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقال
وعن عن هنا نعم عن المنهل.
وقال الخطيب أحد العلماء بالحديث والحفاظ له كان مدلسا يروي عن من لم يلقه. وقال الحاكم ممن لا يحتج بحديثه.
حاكم
قال رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم
لا لا نخف عند هذا الحد إن شاء الله. ما هو
فهل هذا
يعني
دعاء عليه ولا دعاء له؟
لا دعاء له. لكن إذا نعم هل هذا دعاء عليه أم تخلية بينه وبين من قاله؟ هو اللي قال على نفسه ما حد عليه ولا على نفسه.